الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ومراجع الدين وعامة المؤمنين باستشهاد الإمام السادس من أئمة أهل البيت أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به معرفة وأن يحشرنا معه يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة بهذه المناسبة عن مختصر لسيرته الطاهرة من ميلاده إلى شهادته، وقد علمنا أننا لا نستطيع أن نحيط بحياة هذا الإمام العظيم والحجم الكبير للمناقب والفضائل الذي يحتويه شخصه وكمالاته، فإن بعض العلماء قد ألف في حياته، أي في حياة الإمام الصادق، ما تجاوز 40 مجلدا، ومع ذلك لم يبلغ كامل حياته ولم يستطع الإحاطة بكل سيرته، ولكن لا يترك الميسور بالمعسور بهذا المقدار المتاح من الوقت. نتحدث إن شاء الله عما يكون لنا ولكم وللسامعين أجرا وذخرا إن شاء الله تعالى. ولادة الإمام الصادق عليه السلام على المشهور كانت في سنة 83 هجرية، وهناك بعض الآراء تقول إنه في سنة 80 للهجرة. شهادته كانت في سنة 148، وبناء على الرواية المشهورة في ولادته يكون عمره الشريف حين شهادته 65 سنة، أو على الرواية غير المشهورة يكون عمره 68 سنة. هذه الفترة الطويلة نسبيا في العمر والتي قد لا نجد لها نظائر في حياة باقي المعصومين عليهم السلام، أعطت فرصة واسعة للإمام عليه السلام لكي يمارس دوره في تبليغ الشريعة وفي نشر المعرفة الدينية. ولهذا أيضا كانت فترة إمامته فترة طويلة امتدت إلى ما يزيد عن 34 سنة، وهي فترة تعتبر واسعة تتيح للإمام أن يبلغ بعض غاياته في هذه الفترة. في قضية ولادة الإمام الصادق عليه السلام نشير إلى قضية عادة تطرح في أثناء السجال العقدي والمذهبي، وهي ما روي عنه عليه السلام أنه قال: ولدني أبو بكر مرتين. باعتبار أن أم الإمام الصادق عليه السلام كانت أم فروة، اسمها أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي باكر، القاسم ابن محمد ابن أبي باكر من فقهاء المدينة، أبوه محمد معروف كان من ولاة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا حفيدة الخليفة هي أم الإمام الصادق عليه السلام. والدها القاسم وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأمه صلوات الله عليه من الجهتين تنتسب إلى الخليفة الأول. هنا ينقل في مصادر مدرسة الخلفاء كثيرا هذا الكلام عن الإمام الصادق أنه ولدني مرتين، باعتبار من جهة أمه أبوها وأمها يرجعان في النسب إلى أبي بكر. في مصادرنا الإمامية نقل هذا الحديث العلامة الأربلي رحمه الله المتوفى حوالي سنة 693 هجرية، يعني قبل سنة 700، عالم عندنا اسمه الأربلي، لديه كتاب في أحوال الأئمة اسمه كشف الغمة في أحوال الأئمة، نقل فيه هذا النص أيضا. تارة نتحدث عن هذا النص إن تم من الناحية السندية، لأن بعضهم يقول إن في مصادرنا الحديثية الأساسية لم يرد هذا النص بسند معتبر، وإنما ورد في مصادر السيرة في وقت متأخر، والأربلي كتب في مقدمة كتابه أنه استشهد غالبا بما رواه الجمهور، يعني مدرسة الخلفاء، فذلك أدعى للقبول منهم، يعني نوع من أنواع الإلزام. أنا إذا جبت إليك أحاديث من مصادر أنت تعتقد فيها فهذا يكون سببا أكثر لكي تصدق بها، هذا إلزام يسمونه. فيقول أكثر ما في هذا الكتاب هو من مصادر الجمهور من المدرسة الأخرى، الغرض فيه أيضا هو الإلزام للطرف الآخر. وأما في مصادرنا الحديثية الرئيسية بسند معتبر فلم يرد هذا النص. في مصادر مدرسة الخلفاء وارد عندهم كثير، وإن كان بحسب تقييمات بعضهم أيضا يقولون يوجد فيه علة في السند بسبب أحد الرواة. لنفترض أن هذه المرحلة انتهت وأن هذا الحديث موجود، تارة نفهم هذا الحديث باعتبار أنه توضيح لقضية نسب، مثل ما أنت تقول لنفترض أن فلان أبوه فلان، جده فلان، وأمه فلانة، وأبواها فلان، قضية نسب تعرف نسبك لغيرك، مر هكذا، وهذا ما في بأس. بالتالي العرب تداخلت أنسابهم لا سيما في تلك المنطقة المدينة ومكة، هذا يتزاوج مع تلك القبيلة ومن تلك القبيلة يتزاوجون معه، وتداخل كان موجود تارة بهذا المقدار، هذا ما فيه محذور، وتارة يراد توظيف هذا الكلام إن صح صدوره عن الإمام في إضفاء مشروعية على خلافة معينة أو تصحيح طريقة خاصة، هنا يحتاج إلى شيء من النقاش. كملاحظة عامة يلاحظ بعض الباحثين أن هناك سعيا من قبل قسم من المسلمين لربط أهل البيت عليهم السلام بالمدرسة المقابلة، وبيان أنه الأمور كانت طبيعية جدا، وأن الانسجام في الأفكار كان قائما، وأنه ماكو شيء أصلا هذا يساوي ذاك وذاك يساوي هذا، هالمنهج ينسجم مع ذاك المنهج وذاك المنهج ينسجم مع هذا، وماكو خلاف أصلا بين هؤلاء. ونحن نلاحظ مثلا في هذا السعي قسم من الناس يجي يقول لك مثلا لاحظ أن الإمام علي سمى بعض أبنائه بأسماء بعض الخلفاء، فلو ما كان يحب هؤلاء الخلفاء محبة كبيرة لما كان سماهم بأسمائهم. أيضا فلان أموي تزوج من فلانة علوية، فلان تيمي تزوج من فلانة هاشمية، فلان عدوي تزوج من فلانة من أهل البيت، فإذا تزاوج أيضا كان بينهم، والأمور جدا طبيعية. وفوق هذا وأكثر الإمام الصادق يفتخر بأنه مثلا ولد من الخليفة الأول، فإذا هم في غاية الانسجام ومناهجهم تامة التطابق وخلافتهم مشروعة، بل يفتخر الإمام بهم. هذا الكلام تحميل للأمر فوق ما يحتمل. قلنا إذا كان المرحلة الأولى أن الإمام على فرض صدور هذا الكلام من كان يريد بيان النسب، فهذا لا محذور فيه، حتى هناك أحاديث من قبل الإمام الصادق عليه السلام في فضيلة أمه أم فروة، وأنها بلغت الغاية في الإيمان والمعرفة. طيب هذا ما في محذور أبدا، بس إذا أريد الاستفادة منه في دائرة أوسع هنا محل النقاش. منشأ النقاش من أين؟ منشأ هذا النقاش من أنه على رأي المدرسة الأخرى هم يعتقدون أنه لا يوجد ارتباط بين الابن وبين الأب، فقد يكون الابن نبيا والأب كافرا شقيا في رأيهم. هذا يصير في المدرسة الأخرى، نحن لا نعتقد به، ولكن هم يقولون أن إبراهيم النبي عليه السلام وهو شيخ الأنبياء، لكن أبوه كما يقولون آزر كان كافرا شقيا. نحن لا نعتقد بأنه أبوه، وإنما هو عمه، وأن أباه كان اسمه تارخ، وأن آباء الأنبياء موحدون كما نعتقد. لكن أنت اللي على مسلكك هذا تقول إبراهيم أبوه كافر، وأسوأ من هذا تقول أن نبينا المصطفى محمد كان أبوه وجده عبد المطلب من أهل النار. طيب هذا يقولونه ومكتوب في كتبهم الحديثية أن النبي قال لأحد كفار قريش إن أبي، لأحد مسلمي قريش إن أبي وأباك في النار. فأنت اللي تقول ماكو ارتباط بين أن يكون الأب المباشر كافرا شقيا وبين أن يكون الابن نبيا مقربا، كيف هناك صار ماكو ارتباط وهنا صار ارتباط؟ لازم توحد المنهج. إما أن تقول أن الابن إذا كان نبي ولي إمام لازم يكون آباءه كذلك، فلازم تلتزم في قضية النبي محمد والنبي إبراهيم وسائر الأنبياء بنفس هذا الكلام. أما أن تعتقد هناك يصير واحد كافر الأب والابن نبي، كيف يكون هذا؟ فهذا نسميه احنا جواب نقضي، أنه هذه الطريقة من تحليل الأمور طريقة غير صحيحة. كل شيء في محله، الإمام يبين نسبه وهذا ملف، الخلافة إليها ملف آخر ممكن يتكلم عنه أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية، هذا ما يخالف ذاك، هذا في محله ذاك في محله. قضية إدارة الحكم فتشكل ثالث، قضية العلم أي أصحاب رسول الله أعلم ملف ثالث ورابع وهكذا. فأن تجي أنت لكي تستفيد من هذا الكلام إذا صح صدوره عن الإمام في بيان أن الخلافة ومنهجها وطريقتها وأسلوبها كان محل افتخار من الإمام الصادق، هذا الكلام لا يتحمل مثل هذا المعنى. طيب هذا واحد من الأمور. فأولا نحن نقول أن ما جاء من الحديث هذا المذكور في مصادرنا الأساسية الرئيسية لم يأتي بسند معتبر، وأيضا ما جاء في غير مصادرنا أيضا في سنده بعض الملاحظات. على فرض أنه قبلنا ذلك نقبله في حدود دائرة بيان النسب أن الإمام عليه السلام كان يشير إلى نسبه وأن أمه كذا وكذا. طبعا هناك بعض الآراء قالها قسم من الناس أنه هذه أم فروة ليست بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، وإنما ابن واحد آخر، لا هذا لا يقبله التاريخ، هذا من إنكار الواضحات. إذا واحد جر في الأمور إلى الشكل بإمكانه أن يشكك في كل الأنساب وفي كل الأسماء. لا، الثابت تاريخيا هو هذا، وحد ذلك هو التعريف بالنسب على فرض صدور هذا الحديث. أكثر من هذا لا يتحمل هذا الحديث، فضلا عن في مسألة هي أقرب إلى المسائل العقدية، وهي مدى تطابق وانسجام مدرسة أهل البيت عليهم السلام مع سائر المدارس الأخرى. المهم، هذه فد إلفاتة وإشارة أردنا أن نشير إليها، نظرا لأنه يلاحظ أن كل من ترجم من غير مدرسة أهل البيت للإمام الصادق كل تركيزه على هذا الموضوع لتوظيفه في المسألة العقائدية. فإذا والدة الإمام عليه السلام المكرمة الممدوحة من قبل الإمام عليه السلام كانت أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر واحد من فقهاء المدينة، أخذ العلم أيضا من الإمام زين العابدين، في جملة من أخذ عن الإمام زين العابدين من فقهاء المدينة. عاش الإمام الصادق عليه السلام وعاصر الإمام السجاد مدة 13 سنة على المشهور، 13 سنة عاصر فيها الإمام السجاد، ولا ريب أنه قد لحظ في الإمام السجاد عليه السلام ما كان ظاهرا من في قضية إحياء موضوع كربلاء وإحياء مأساتها، وأيضا الجوانب الأخرى كاهتمام الإمام بقضية الدعاء وما شابه. بعد ذلك صار في زمان أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه. زمان الإمام الباقر نحن نلحظ أن الإمام الصادق عليه السلام كان لصيقا بأبيه، وكان في سفرات الإمام الباقر نلحظ حضور الإمام بمثابة الأضد واليمين لأبيه الباقر. على سبيل المثال، لا نستطيع أن نستطرد في هذا، بس على سبيل المثال ما ينقله نفس الإمام الصادق عليه السلام من أن هشام بن عبد الملك استدعى أباه الباقر من المدينة إلى الشام، قال أريدك تجي، فصاحبه الإمام الصادق عليه السلام إلى أن وصلوا إلى الشام. القضية المعروفة أن هشام بن عبد الملك أراد أن يخجل الإمام الباقر بامتحانه في رمي السهام، خلوا نيشان غرض وجاء برمات يرمون في هذا الغرض تهديف على مكان معين، وقال للإمام الباقر ارمي يا أبا جعفر. الإمام الباقر يظهر في ذاك الوقت كان في نهايات عمره، كبير السن وما يناسب أيضا منه هذا، فاعتذر منه واستعفى. هشام كان يريد يخجل الإمام ويخليه محل سخرية، راح يرمي مثلا هذا الرجل كبير السن ما يعرف هذا وبالتالي يخطئ الهدف، رح يصير نوع من الضحك والسخرية عليه. فاستعفى الإمام لم يعفه، فالإمام عليه السلام رمى رميا، نحن نعتقد أن الله الذي يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا هو أولى أن يدافع عن أئمة الذين آمنوا وأن ينصرهم وأن يؤيدهم، والله يؤيد بنصره من يشاء. فلما لم يعفه أخذ الإمام السهام وبدأ يرمي رميا، رمى أول سهم في قلب الغرض تماما في نقطة المركز، فذهل هشام وذهل الحاضرون، ثم أمره بأن يرمي رمية أخرى، قال لعله هذا مثلا صدفة، فرمى رمية شق فيها نصل السهم الأول، وكان هذا الرمي غير طبيعي. فلما رأى ذلك أمره بالاكتفاء وقال له: من أين تعلمت هذا الرمي يا أبا جعفر؟ قال: عرفته. يعني ما أراد أن يبين الجانب الغيبي، بس هو هذا بعد أمره واضح. الشاهد اللي ينقل هذه القصة هو الإمام الصادق عليه السلام، حيث كان مع أبيه الباقر في تتمتها. يقول: فلما هشام رأى هذا أمر بأن نخرج فورا إلى المدينة، حتى لا يصير بعد حديث الساعة وكلام وناس يجون إلى آخره. فخرجنا ورأينا أناسا يذهبون إلى دير خبصة ازدحام، سألنا: شنو هنا؟ قالوا: هذا عالم النصارى الباقي، أكبر مرجعية مسيحية، وهذا يجي مرة واحدة في السنة هنا يجتمع إليه الناس، فهو يسأل من المسلمين من يكون ويعجزهم بأسئلة ما عندهم أجوبتها، وهو آخر من بقي من المسيحيين. فجاء الإمام الباقر والصادق ولم يظهر أنفسهما من علماء هذه الأمة، فالإمام الباقر عليه السلام سأله أسئلة فعجز عنها، وسأل ذاك الإمام الباقر أسئلة أجابها كلها ولم يتوقف فيها، فكان ذلك مدعاة إلى تثبيت عقائد المسلمين ومواقفهم على دينهم ببركة الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. هذا القصة بتفاصيلها والأسئلة التي وجهت والتي أجاب عليها الإمام الباقر والتي وجهها إلى ذلك المسيحي، كلها ينقلها الإمام الصادق عليه السلام. كان له أيضا للإمام الصادق في مسجد المدينة دروس وتعليم وتربية للناس حتى في زمان أبيه الباقر سلام الله عليه، لكن الذي حدث من الانتشار حدث بعد شهادة الإمام الباقر عليه السلام وتسنمه للإمامة. صادف هذا ظروفا سياسية مكنت الإمام عليه السلام أن يبث علمه، من ذلك انشغال أهل السياسة بسياستهم. الأمويون كانوا في صدد القضاء على الحركات المعارضة لهم، في سنة 122 هجرية حصلت ثورة الشهيد زيد ابن علي ابن الحسين عم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة، في قضية مفصلة على أثر أن زيد ابن علي رأى أن الفساد مستشريا، رأى أن الفساد مستشرا في الأمة، ووصل إلى حد القشة التي قسمت ظهر البعير كما قالوا. هو قال: أنا دخلت مجلس هشام ابن عبد الملك فرأيت أحدهم يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرد عليه أحد، وهذا بعد غاية الأمر، أنا ما أقدر أصبر، لازم أغير هذا، لازم أثور على هذا النظام اللي يصعد المنبر باسم رسول الله ويتسلم الخلافة باسم رسول الله وفي نفس الوقت يشتم النبي في مجلسه فلا يرد. والقضية قضية زيد وشهادته في الكوفة معروفة بالنسبة إلى الإخوة والأخوات. هذا ظرف الدولة الأموية بدأت بالضعف، العباسيون استثمروا جهود العلويين، هاي من الصفحات المجهولة كيف سرق العباسيون تضحيات العلويين اللي بدأ بها أبناء وأحفاد محمد بن الحنفية، أحفاد أمير المؤمنين عليه السلام، اللي هم بدأوا في حركة مضادة للأمويين وسووا إليهم نشاط معارض إلى الأمويين في بلاد الشام، في الكوفة، في مناطق مختلفة، على أثر أن الأمويين سموا، قاموا بتسميم قائد الثورة هذا العلوي في طريقه إلى المدينة، حتى لا تضيع الجهود كان معه أحد العباسيين يسمى إبراهيم الإمام، سمي إبراهيم الإمام فيما بعد أطلق عليه، وهو من العباسيين. فهذا حتى لا تضيع أسرار هذه الثورة أدلى بها إلى إبراهيم هذا العباسي، هذا أخذ الجمل بما حمل كما يقولون، وجير النهضة والحركة كلها باتجاه العباسيين، وطلع العلويين بالكامل من القضية. فصارت الحركة هذه جهدها الأصلي للعلويين، شعارها الأصلي للعلويين الدعوة إلى الرضا من آل محمد، صلوا على محمد. أرضيتها كانت على أساس الانتقام من الأمويين لدماء الحسين عليه السلام، بس هذول أخذوها وسحبوها باتجاه العباسيين. وقامت هذه دعوة العباسية اللي العلويون لم يقبلوا بها، صارت نهضات أبناء الحسن، أحفاد الحسن، محمد النفس الزكية، إخوانه كانوا مخالفين لها، وهذه بحث تاريخي يحتاج إلى تفصيل. الشاهد هذا الوضع السياسي جعل أهل السياسة من الأمويين والعباسيين مشغولين بأمورهم السياسية ومعاركهم، فصارت الفرصة سانحة للإمام عليه السلام لكي يقوم بدوره الأساسي في بيان الشريعة وفي تبليغ الدين، وأن يكمل ما بدأه أولا أمير المؤمنين عليه السلام وثنى به الإمام الباقر. لكن الانفجار العلمي اللي صار في زمان الإمام الصادق على يده كان أكبر من كل شيء. أنا هنا لا أستطيع أن أفصل، لكن أعطيك بعض الأرقام وأنت تأمل فيها، حيث أنها مشيرة إلى الحجم العلمي الذي قام به الإمام الصادق عليه السلام. الإمام سلام الله عليه ينقل ابن عقدة الهمداني، متوفى سنة 333 هجرية، وهو من حفاظ الحديث ومن الرجاليين الكبار ومعتمد في المدرستين، يقول: بلغ الرواة والتلامذة الذين كانوا عند جعفر بن محمد 4000 شخص، 4000 تلميذ وراوي وعالم أخذوا العلم من الإمام الصادق. أنت إذا تأخذ مثل جابر بن حيان الكوفي، نموذج من هؤلاء جابر ابن حيان الكوفي، ألف كما يقول مترجموه قريب من 3000 كتاب ورسالة، 3000 كتاب ورسالة، وأكثرها في فنون العلم الحديث كالكيمياء وما يتبعها من أمور. وهذا التراث العلمي الضخم أخذه الأوروبيون في فترات مختلفة واستفادوا منه استفادات كثيرة. تصور 3000 من بطل الكيمياء ورجل الكيمياء في تاريخ المسلمين جابر بن حيان الكوفي، هذا واحد من تلامذة الإمام 4000. أبان ابن تغلب الكوفي اللي يقول فيه الإمام الصادق: لقد أوجع قلبي موت أبان، لأنه توفي في أيام الإمام الصادق عليه السلام، أخذ عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر كما قالوا قريب من 30,000 حديث. إذا تريد تعرف معنى 30,000 حديث، معنى ذلك تشوف صحيح البخاري 5 مرات 6 مرات يصير 30,000 حديث، تأخذ مثل الكافي مرتين يصير 30,000 حديث أو نحوها. هذا واحد من الرواة وهو أبان ابن تغلب، وعلى هالمعدل غير هؤلاء. انت تصور إذا 4000 واحد بينهم مثل هؤلاء يتلقون العلم عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا عدد احفظه، 4000 راوي من أمثال هؤلاء وأشكالهم. رقم آخر، الحسن ابن علي الوشاء، هذا مو من رواة الإمام الصادق، من الطبقة اللي بعده، طبقة الإمام الكاظم والرضا. جاء له واحد من بلاد الري يطلب حديثا، يقول أنا سمعت إن عندك أحاديث فأريد تحدثني فيها. قال له باشر مر عليه. قال له لا، شي ضمني أن عمري باقي إلى باشر الآن؟ قال: لو كنت أعلم أن في الناس من يطلب الحديث مثل طلبك، ما حاضر أخر إلى ليلة ثانية، لأكثرت منه، فإني قد أدركت، الشاهد هنا، فإني قد أدركت في مسجد الكوفة 900 راو كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. عندكم نية صلوات؟ اللهم صل على في مسجد الكوفة. لاحظ، في مسجد الكوفة هذا راوي واحد يقول أنا شهدت هنا 900 راوي، 900 أستاذ، 900 حلقة، 900 درس، كل واحد من هؤلاء يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا بس في مسجد الكوفة، وهذا بس في الكوفة، دع عنك المدينة وسائر المناطق الأخرى. فالأساتذة حسب التعبير بين كلام ابن عقدة 4000، بين في مسجد الكوفة، خذ لأن ابن عقدة عموما سواء كانوا في المدينة أو في مكة أو في الكوفة أو في غيرها من الأماكن ذكرهم، هذا يقول بس في مسجد الكوفة 900، وهذا في خلال كام؟ الإمام الصادق مكث في الكوفة فقط سنتين، في أول أيام أبي العباس السفاح، أول خلفاء بني العباس، استدعي الإمام إلى الكوفة وأبقي، فسكن في قريب من هالحيرة. طيب، وكان الناس يزدحمون عليه، حتى واحد يقول أنه أنا ردت أروح أقابل الإمام عليه السلام فما تيسر لي إلا بعد 4 أيام، رحت إلى في منزله شفت خف الزحام عنه وسألته عما أحببت. فسنتان هما اللتان كان فيهما الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة، بعض الفترات الأخرى كان يذهب ويرجع في طريقه لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، كان يسير عنده الشكل، لكن فترة البقاء هالمقدار. وهذه السنة، هاتان السنتان أنتجتا 900 راوي في مسجد الكوفة. عندنا عدد ثالث وهو الأصول 400. الأصول 400 عبارة عن مصنفات وكتب هي أرضية الموسوعات الحديثية المعتمدة الآن عند الشيعة. يعني الكافي على ماذا اعتمد؟ اعتمد على الأصول 400. الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه على ما اعتمد؟ اعتمد على الأصول 400. أصول يعني كتاب يسمع الراوي فيه الإمام مباشرة ويكتب، مثل حريز يجي يسمع من الإمام الصادق مباشرة ويدون، يونس بن عبد الرحمن يسمع من الإمام الرضا مباشرة ويدون. هاي 400 أصل من الأصول ومصنف من المصنفات هي التي أعطتنا هذه الموسوعات الحديثية الضخمة التي عليها الآن الاستدلال والاستنباط. أكثر هذه المصنفات الأصول 400 هي لتلامذة الإمام الصادق عليه السلام أو لتلامذة تلامذته. هذه بس أرقام، وإلا إذا تريد تفاصيل فعليك بالكتب المفصلة، ومنها كتاب العلامة الشيخ أسد حيدر الإمام الصادق والمذاهب 4، كتاب قيم في تأريخ الوضع العلمي للإمام الصادق وعلاقة مع سائر المذاهب وتأثيره في أربابها وفي فقهائها ورؤسائها. هذا جزء مما كان يقوم به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام بحر من المعارف والمعاني، نجد الآن ما من قاعدة فقهية إلا ويستند فيها إلى الإمام الصادق. الكثير من القواعد الكلامية والاستدلالات العقائدية يرجع فيها إلى كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه، ولذلك لا غرابة أن نسب كل المذهب إليه، فقيل مذهب جعفر بن محمد ويقال له المذهب الجعفري، مو غريب هذا لهذا الحجم الضخم والإنتاج العظيم من العلم الذي صنعه الإمام الصادق صلوات الله عليه. فسلام الله على هذا الإمام العظيم الذي نشر شريعة جده والذي أظهر معالم الدين في أبهى صورها وأحسن تفاصيلها صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله أن أكثر تراث الإمام وأحاديثه موجودة ومحفوظة ومدونة، وعلى أساسها يستنبط العلماء أحكامهم وفقههم. بقي هنا أن أشير إلى نقطة وأنهي بها الحديث. الإمام الصادق عليه السلام في نفس الوقت اللي بث العلم الإمامي بهذا المقدار، ركز على نقد بعض المناهج الخاطئة في التفكير والعلم، ومن ذلك ما كان قد نقد فيه منهج القياس البشري الذي كان يعتمد عليه الأحناف أبو حنيفة وتلامذته. أنا كنت أتساءل في فترة من الزمان، لماذا الإمام الصادق أكثر تركيزه على هذا المنهج، منهج القياس، في نقدي، مع أن مواقف أبي حنيفة العامة أحسن بالقياس إلى مواقف غيره، يعني من الناحية السياسية والعاطفية هي أحسن من بعض المذاهب الأخرى. مع ذلك الإمام الصادق عليه السلام ركز كثيرا على نقد منهج القياس الذي يعتمد عليه المذهب الحنفي. ليش؟ ما عندنا نقد مثلا إلى منهج الحديث اللي يعتمد عليه مثلا مالك ابن أنس أو فيما بعد أحمد ابن حنبل، ما عندنا بنفس المقدار اللي فيه انتقاد إلى المنهج القياسي. ليش؟ فيما بعد التفتت إلى نقطة لعلها تكون سببا، وهي أن منهج القياس أقرب إلى البشر ومقبوليته أكثر وتفاعل الناس معه أكثر، ولذلك قسم من الناس حاضر أن يتجاوز آيات قطعية في صدورها واضحة في دلالتها من أجل بعض القياسات الذهنية، من أجل بعض الاجتهادات الشخصية. واضح وصريح القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية صريحة واضحة قاطعة جازمة. تجد قسم من الناس في هذه الأزمنة بناء على ما يسمونه من القراءات الجديدة، طيب أنه يقول لك لا، هذا كان لزمان معين وفترة محددة، الآن نحن نعتقد بأن طريقة الدين لابد أن تكون أن الذكر يساوي الأنثى في الميراث. يا بآية أصرح من هالآية، ماذا تريد؟ مشون إليك موكب عزة حسب التعبير؟ أكثر من هالآية ما في أكثر صراحة. لكن هذا الإنسان لا سيما إذا استثير فيه هذا الجانب أنه أنت عندك عقل تقدر تفكر، ليش غيرك يفكر عنك؟ غيرك مو أحسن من عندك في عقله ولا في فهمه، أنت أيضا تقدر تقرأ القرآن وتقدر أن تستنبط وتقدر أن تجتهد وتطلع أحكام. طيب وتعالوا أخذ من هذه الأحكام وما أكثرها. ما الذي يساعد على هذا؟ هي الاجتهادات الظنية، هي الاستنباطات القياسية. أنا أستقرب أن الموضوع هكذا، هذا أكثر من هذا، هذا أكبر من هذا، هذا يتأثر بذاك، فإذا الحكم الشرعي يكون كذا وكذا. ما يدريك أن هناك عوامل أخرى عند الله سبحانه وتعالى أنت لا تعلمها. لذلك هنا يحتاج التركيز على نقد هذا المنهج من قبل الإمام الصادق، لأنه أقرب إلى النفوس البشرية. ينقل هذه الحادثة أن أبا حنيفة كان يدخل ويتردد على الإمام عليه السلام. ذات مرة جاء إلى المدينة واستأذن الإمام الصادق في الدخول عليه، فحجبه الإمام، قال لا تدخلوا، ما يريد يدخل. فمكث قليل جاءت جماعة من أهل المدينة يريدون يسلمون على الإمام حسب الرواية، فخلط أبو حنيفة نفسه بينهم ودخل وجلس وقال للإمام حسب هذه الرواية، قال: يا أبا عبد الله، لم لا تأمر أصحابك أن يكفوا عن شتم أصحاب رسول الله؟ فإني تركتهم في الكوفة وهم يشتمون الأصحاب. قد يكون لأن الإمام الصادق حجبه لأنه رح يجي مثل هذا الحكي، فالإمام الصادق قال: أمرتهم ولا يسمعون قولي. فعلا الإمام الصادق حتى الآن قسم من الناس يقول لك ماكو تقية، تقدر تقول أي شيء حتى لو يسبب أي مشكلة ما في مشكلة. أمرتهم ولا يسمعون قولي. قال: كيف لا يسمعون قولك؟ لازم يسمعوا كلامك. قال له: أنت أول واحد لا تسمع قولي. قال: كيف؟ قال: أنت دخلت داري بغير إذني، أنا حجبتك وقلت لهم لا تدخلوا، دخلت بدون إذني، هذا أنت سامع كلامي لو عاصم، وتكلمت بمحضري بغير إذني، كان لازم تستأذن، أنا عندي مسألة، عندي فكرة، هالشكل من الباب للطاق ليش ما تأمر أصحابك يصنعوا كذا وكذا؟ فأنت أيضا نفس الشيء لم تسمع كلام. ثم إنك تقول بالقياس وأنا لا أقول به وأنهى عنه، فأنت هم ما تسمع كلامي لا في تلك الممارسات العادية ولا في هذا المنهج. قال: بلى أقول بالقياس. قال: زين، أيهما أعظم عندك، القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل أعظم، قتل إزهاق النفس، فكأنما قتل الناس جميعا. قال: فلم لم يرض ربنا في القتل في الزنا إلا بأربعة، ورضي في القتل باثنين؟ تقول بحسب المقاسات العادية، بحسب الآراء، القتل أعظم. الزنا واحد سوى معصية، جامع امرأة من حرام، بس واحد قص رقبته أفقده الحياة، قتل الناس جميعا. زين، إذا هالشكل ليش الله قال في الزنا لابد أربعة في القتل اثنين؟ المفروض بالعكس، ما دام ذاك أعظم يحتاج إلى أربعة شهود وهذا أقل يحتاج إلى شاهدين، لكن انعكست المسألة. أخبرني، البول عندك أشد نجاسة أم المني؟ طبعا المني عند قسم من فقهاء مدرسة الخلفاء غير نجس أصلا. طيب، هذا أقل نجاسة لو ذاك؟ قال: بل البول أشد نجاسة، خصوصا على القول بأنه المني ليس بنجس، هذا نجس ذاك مو نجس. قال: فلم لم يرضى في المني إلا بالغسل للصلاة، ورضي في البول بالوضوء. وظل هكذا يتحدث معه الإمام، ينقض عليه بأشياء اللي هذه الأمور ليست بقياساتك تنضبط، إن دين الله لا يصاب بالعقول في هذه الأحكام. في العقائد الأساسية العقل هادٍ ومرشد، لكن في تفاصيل الأحكام ومعرفة عللها القطعية لا، لست قادرا على ذلك. أقصى ما تستطيع تقول: أظن أن البول أكثر نجاسة من المني، أظن أن القتل أكثر، بس أظن ما تقدر تفتي على ضوءها للناس، لا بد لك من حجة. فالإمام الصادق عليه السلام في نفس الوقت اللي في الجانب الإيجابي كما ذكرنا نشر ذلك الأفق الواسع من العلم كما بينا بالأرقام، أيضا كان له توجيه في نقد بعض المناهج الخاطئة واللي يمكن أن تصير في مستقبل الأيام أيضا، مو فقط في زمان الإمام الصادق عليه السلام. وكان من الحري بهذه الأمة أن تلتفت إلى هذا المقام الشامخ للإمام الصادق عليه السلام، وأن تعتني به، وأن تجثو بين ركبتيه بين يديه، متعلمة من على مستوى الخلفاء إلى مستوى العلماء إلى عامة الناس. لكن للأسف واجهت الخلافة بالتحديد الإمام الصادق بكثير من الجحود، بكثير من الظلم، بكثير من الإيذاء، ولا سيما في زمان المنصور الدوانيقي. منصور العباسي كان من أسوأ، بل هو أسوأ الخلفاء في تعامله مع الإمام الصادق عليه السلام، وهو يعرف منزلته. المفروض هنا أنت اللي تعرف منزلة الإمام أن تعليها وأن تزيد في إكرامه واحترامه، لكن قضية الحسد والحقد والخوف على المنصب وصغر النفس ودناءة المستوى ينتهي إلى مثل ذلك. يأمر واليه على المدينة منصور العباسي أن يحرق بيت الإمام الصادق عليه السلام. شو مسوي بك الإمام؟ ماذا صنع لك حتى تأمر بحرق بيته؟ ماذا لو احترق الإمام؟ ماذا لو احترق أهله؟ بالفعل هذا الوالي الجافي جاء بقبس من النار وأحرق باب بيت الإمام عليه السلام، فسرت النار إلى داخل المنزل، وقام الإمام عليه السلام بنفسه بإطفاء تلك النيران الملتهبة، خوفا من وصولها إلى نسائه وإلى أطفاله. يقول أحدهم: بعد أن أطفأ النار رأيت الإمام جالسا جلسة الحزين الكئيب، متألم الإمام. قلت له: سيدي، ما هي بأول جرأة عليكم؟ أنتم على طول الخط كنتم محل الاضطهاد والأذى، أشوف ماخذ على نفسك ومتألم وحزين وتبكي، لماذا؟ هل لأنهم أحرقوا المنزل؟ قال: لا، ولكن عندما أحرقت الدار وفرت الأطفال والبنيات ذكرت فرار نساء الحسين وأطفال الحسين في يوم كربلاء، من خيمة إلى خيمة ومن مكان إلى مكان، وهن ينادين: ومحمدا وعليا وحسينا. هذا اللي ألمني، هذا اللي آذاني، هذا وذاك الوقت ما عندهم مي للشرب، فكيف يطفئون النيران؟ الآن احنا قدرنا أن نطفئ النار بما لدينا من المياه، في ذلك الوقت مي للشرب ما عندهم، فكيف يطفئون النار؟ هذا واحد من جناياتهم على الإمام عليه السلام. مرات ومرات عندما كان يأتي إلى المدينة المنصور كان يستدعي الإمام ويستجلبه بصورة مهينة، بصورة مؤذية على الحالة التي هو عليها، وكان ذلك مبالغة في إيذاء الإمام سلام الله عليه. والإمام صابر كاظم للغيظ، متصبر على الأذى بأبي وأمي، إلى أن بلغ المنصور الدوانيقي منه مأربة بأن أمر محمد بن سليمان واليه على المدينة أن يدس إلى إمامنا جعفر سما نقيعا قتالا. فدس إلى إمامنا ذلك السم القتال
لما سرى في جسده أضعفه أضعف قواه وأوهى بدنه. أيها إماما وسيدا كأني به وهو على فراش منيته وقد أوغل السم في بدني يرفع رجلا ويضع أخرى وقد أحاط به أهله وبنوه عند احتضار أجله عرق جبين الإمام وسكن أنينه أوصى بوصايا وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما وجعفر وابن رسول الله. قام إمامنا الكاظم بتجهيزه بتغسيله وتكفينه وشيعت جنازته إلى بقيع الغرقد دفن إلى جانب أبيه الباقر سلام الله عليه وجده زين العابدين. ورجع إمامنا موسى بن جعفر حزينا كئيبا إلى منزله. هذا الشاعر يعزي الإمام الكاظم عليه السلام يقول غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا وأوى وأولى كان فوق المفارق. يتأسف هذا الشاعر أن التراب صار على وجه الإمام وعلى صدر الإمام. لك الله أيها الشاعر أنت تعزي إمامنا الكاظم، كيف لو حضرت كربلاء ونظرت إلى حال زين العابدين عندما وصل إلى أبيه ووجد ذلك الجسد قطيع الرأس مقطع الأعضاء موزع الأشلاء ساعد الله قلب زين العابدين. أويالحن ظهر على أبو حسين والله يعلم بحاله بدال الجفن والتابوت لف باري وشاء ولم الجسد لم قطع وجمع جملة وصى عجب منا على قبرا قلبا من شطر شطره لو قلنا الجسد لما وشال الخنصر المقطوع والجفن خلاها بجنبه والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.